باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 31 من اول الايه الاولى. كلامه للاموئيل ملك مسة علمته اياه امه: ماذا يبني؟ ثم ماذا يبنى رحمي؟ ثم ماذا يبنى نزوري؟ لا تعطي حيلك للنساء ولا تركك لمهلكات الملوك. ليس للملوك يا لاموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المزلة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. افتح فمك لأجل الأخرس في دعوى كل يتيم، افتح فمك أقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا وصلنا لختام السفر الإصحاح 30 والإصحاح 31. كنا شفنا آخر مرة الإصحاح 30 كان كلام رجل أجور ابن متقية مسكين. الإصحاح 31 كلام امرأة أم لاموئيل ملك مسة. من الناحية الرمزية الإصحاح 30 يمثل عطايا المسيح للكنيسة، إزاي يدينا حكمة لفهم أساليب العالم والطبيعة البشرية، إزاي يدينا غلبة على العالم. فإذا كان الإصحاح 30 يمثل عطايا المسيح للنفس البشرية، فالإصحاح 31 يمثل نصائح الكنيسة لولادها المؤمنين. أيضا إن بصينا الأول سفر الأمثال وآخر السفر، فسفر الأمثال بدأ في الإصحاح الأول نصائح أب لابنه، وبينتهي سفر الأمثال بنصائح أم لابنها. الإصحاح بتاع النهاردة الآية 1 و2 مقدمة للإصحاح، الآية 3 لغاية 9 نصائح للملوك. طبعا أبسط تساؤل يجي: طب إحنا مش ملوك، يعني النصايح دي تخصنا إحنا في إيه؟ أصح إحنا مش ملوك بالمفهوم الحرفي، لكن زي ما قال سفر الرؤيا إن المسيح جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي، يعني مدعوين من خلال المسيح يسوع إن إحنا نحيا الحياة الملوكية، نحيا ذوي سلطان. فبهذا المفهوم حنفهم النصائح اللي بتعطى حرفيا للملوك هي أيضا بطريقة غير مباشرة هي نصائح لكل المؤمنين. النصائح اللي الأم دي بتنصحها لابنها الملك الشاب 3 نصائح. الآية 2 والآية 3 بتحذروا من خطورة النساء الشريرات. الآية 4 لغاية الآية 7 بتحذروا من خطورة الخمر والمسكر. الآية 8 لغاية 9 بتحذروا من خطورة عدم حفظ العدل. ده الجزء الأول في الإصحاح. الجزء الثاني من الآية 10 لغاية الآية 31 بيكلم عن المرأة الفاضلة. برضو المرأة الفاضلة من جهة المعنى الحرفي بيكلم على مواصفات الزوجة الصالحة أو الأم أو الخصال اللي المفروض تكون في البنت علشان بواسطتها يؤسس بيت وأسرة ناجحة. ده بوجه عام. لكن أيضا هي بتحمل بصورة أو بأخرى كلام أو وصايا غير مباشرة لنا كلنا كمؤمنين رجالة وستات باعتبار أن إحنا عروس المسيح. يبقى النص الأول في الإصحاح بيكلم الملوك بشكل خاص وبطريقة غير مباشرة بيكلم على كل المؤمنين لأن المسيح جعلنا ملوك وكهنة. النص الثاني بيتكلم على صفات الزوجة الصالحة بشكل خاص، لكنه أيضا بيشير للمؤمنين كلنا رجالة وستات باعتبارنا عروس المسيح. هو جزء بتاع النهاردة جزء صغير من الآية 1 لغاية 9، بس الحقيقة أنا حبيت أقف عنده لأن حابب أنه يبقى الجزء الثاني الحديث عن المرأة الفاضلة حابب ان هو بنعمة ربنا يبقى مستقل، وبرضه ما اعتقدش ان هنخلصه في مرة واحدة، لانه من اروع الاحاديث اللي بتوصف الصفات اللي يجب ان هي تكون في الزوجة او في الام او البنت بوجه عام، فيمكن بنعمة ربنا اخدها على مرتين. فالجزء بتاع النهاردة من الاية 1 لغاية الاية 9 كلام ام لاموئيل يخص الملوك. رمزيا قلنا الإصحاح 31 بيشير للكنيسة باعتبارنا ملوك وباعتبارنا عروسة للمسيح، الجزئين بتوع الإصحاح. أيضا رمزيا ممكن الإصحاح يشير للمسيح مش بس للكنيسة، إن من الآية 1 لغاية الآية 9 بيكلم على الصورة المثلى للممالك، وحنكتشف إن الصورة دي مش موجودة في أي ملك من الملوك اللي حكموا الأرض أو اللي حيحكموه، لكن هي بتحمل رمز لملكوت المسيح. الآية 1 لغاية 9. الآية 10 لغاية 31 بيوصف الكنيسة باعتبار الكنيسة هي عروس المسيح، معين نظيره، ما يجب أن تكون عليه الكنيسة علشان تبقى هي المعين عروس المسيح اللي من خلالها بيتمم مشيئته وإرادته. فرمزيا الإصحاح ممكن يشير للكنيسة وممكن يشير للمسيح. وإحنا بنشرح الآيات هنعرج على الأمر دوت. الآية الأولى يقول كلام للاموئيل ملك مسا علمته إياه أمه. الإصحاح كله عبارة عن نصايح أم بتقولها لابنها، وابنها ده ملك. لكن هيجي السؤال مين الملك ده؟ مين لاموئيل ملك مسا؟ في رأيين. الرأي الأول زي ما شفنا في الإصحاح 30، مسا ديت أو الاسم دوت ذكر من ضمن أبناء إسماعيل في سفر التكوين الإصحاح 25-14. قد يكون رئيس من ضمن ال 12 رئيس اللي ربنا وعد بيهم أبونا إبراهيم إن هيديهم من نسل إسماعيل، فرئيس اسمه مسا أو ملك. أو قد تكون مسا ديت القبيلة اللي هو حكمها هذا الملك. ايا كان يبقى اذا هو شخص او ملك حقيقي، صح احنا ما نعرفش عنه حاجة، من نسل اسماعيل من الاسماعيليين. ده المعمل الاول، امه بتنصحه كلام للاموئيل ملك مسا علمته اياه امه. لكن في الحقيقة في رأي تاني، وده الرأي اللي شبه غالب عند معظم الدارسين وحتى في تفسير الاباء للاصحاح دوت، انه سليمان. كلام للاموئيل ملك مسا علمته إياه أمه، يبقى بهذا المفهوم يبقى بث شبع أم سليمان علمت ابنها الكلام دوت. طيب إزاي الأسامي ديت؟ ممكن تيجي الأسامي بقى بالمعنى الرمزي. لاموئيل المكرس للرب، فسليمان من صغره ربنا أحبه لدرجة أن ربنا دعا اسمه يد يديا، يعني محبوب الرب، فمن صغره هو مكرس لربنا، دي معنى لاموئيل. طيب مسا زي ما شفنا المرة اللي فاتت معناها كلام أو تعليم، يبقى دي تعليم إلهية، وحي إلهي أعطي للاموئيل اللي هو سليمان. وربما يكون اسم لاموئيل هو اسم الدلع اللي بتشبع ألقته على ابنها سليمان، فمن اعتزاز سليمان بالاسم اللي كانت أمه بتنادي به فظل محتفظ بالاسم دوت. كلام للاموئيل ملك مسا. في الحالة ديت لو الكلام دوت كلام بثشبع، يبقى لينا فيه درس حلو، ان بثشبع اخطأت، ان زنت مع داوود، وكان تأديب ربنا ليها انه الولد اللي جن الزنا دوت مات. فعلى ما يبدو انه عصى التأديب ديت كانت سبب في توبة بثشبع وعاشت حياة نقية والنعمة عملت فيها لدرجة ان هي ندرت انه ان ربنا اعطاها ابن تربيه كابن مكرس لله. كده بيورينا عمل النعمة ازاي المرأة اللي زنت في وقت من الاوقات ازاي اعطيت نعمة ان بتقول كلام في منتهى الحكمة بتنصح به ابنها سليمان. يبقى سليمان في الإصحاح الرابع الآية 4 قال لنا على النصايح اللي نصحها له أبوه، فإني كنت ابنا لأبي وكان يربيني ويقلي. يبقى قال لنا سليمان الكلام اللي أبوه علمه له، وهنا في الإصحاح 31 بيقول لنا الكلام اللي أمه بتعلمه له. ليه بنقول إن دوت الرأي الغالب؟ لأنه في ملوك إسرائيل وملوك يهوذا ما سمعناش خالص ملك اسمه لاموئيل. نمرة 2، حتى في نسل إسماعيل شبه الجزيرة العربية ما جاش في التاريخ خالص إنه ملك عليهم ملك يدعى لاموئيل، وخصوصا إن كلمة إيل كلمة الله، فالاسم غريب خالص على إنه يكون من نسل إسماعيل. فلأنه ما فيش ملك عرف في الأرض بهذا الاسم، فالأغلبية رجحت إنه يكون لاموئيل ده هو سليمان نفسه. اللي يهمنا في كل الحالات ان نمرة 1 ديت نصائح ام لابنها الملك الشاب، ايا كان بقى هو سليمان فعليا او شخص اخر، هي نصائح حكمية فيها دروس رائعة جدا تفيدنا، دي نمرة 1. نمرة 2، الجزء دوت بيكشف لنا تأثير الام، ازاي ان الام بيبقى ليها دور مؤثر جدا في تربية الابناء. دور يمكن الاب له دور ما نقدرش ننكره، لكن مش في قوة دور الأم. لذلك شفنا مثلا واحد زي تيموساوس إزاي أمه كان لها تأثير قوي في تربية تيموساوس. بولس بيقول له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك أفنيكي. يعني التيتا علمت الأم، بصوا الزوجة الأم نفسها، والأم علمت ابنها، فالأم لها تأثير قوي في التربية. يمكن لأنه الابن أو الابنة بيقعدوا فترات أطول مع الأم، فبالتالي بيبقى ليها دور مؤثر جدا. وشوفنا أيضا يكابد أم موسى كان لها تأثير قوي، مش بس في الثلاث أشهر اللي أخفت في موسى، لكن فيما بعد أخذت موسى كمرضعة له. فطول ما هي بترضع ابنها غرست تعليم في موسى لغاية ما فطمته وسلمته البنت فرعون. زمان الفطام كان يتأخر، يوصل ممكن 5 سنين، وساعة كان يوصل 7 سنين. فتصوروا التعليم اللي الأم غرستها في ابنها موسى. 40 سنة موسى بيتربى في القصر بفكر وثقافة ومبادئ واتجاهات المصريين، تهذب موسى بكل حكمة المصريين، ومع هذا اللي غرسته أمه في السنين الأولى ما نساهوش موسى، لدرجة أنه بعد 40 سنة موسى خرج لينظر في أثقال إخوته. شعرفك أن دول إخواتك، تربي متربي في القصر ومتربي في العز، بقى اللي بيتضربوا بالكرباج دول إخواتك؟ قال آه، ده اللي أمي علمتوني. فشوفوا قد إيه تأثير الأم في تربية الأولاد. فالكلام اللي قالته أم لاموئيل ظل ابنها يذكره حتى بعد ما كبر، مش ناسي اللي علمته لي أمي وأنا فتى غض صغير. كلام للاموئيل ملك مسة علمته إياه أمه. تقول له في الآية 2 ماذا يا ابني؟ نمرة 2 ثم ماذا يا ابن رحمي؟ نمرة 3 ثم ماذا يا ابن نذوري؟ 3 مرات ماذا ماذا ماذا، عايزة تظهر أهمية الكلام اللي هتقوله، عايزة ابنها ينتبه للنصيحة. أو ممكن تكون ماذا ثم ماذا ثم ماذا، مش عايزة تتسرع بالكلام، لكن عايزة يعني تشعر ان الكلام دوت ربنا هو اللي بيمله لها عشان بالكلام ده تربي ابنها. فبتتريث قبل ما تتكلم ماذا ثم ماذا ثم ماذا، علشان الكلام يبقى مؤثر في الولد، والكلام يبقى هو يدعو ويحفز ابنها على السلوك المستقيم. وصفت ابنها 3 صفات، تقول له ماذا يا ابني، الصفة الثانية ابن رحمي، الصفة الثانية ابن نذوري. ماذا يا ابني؟ انت ابني وانا امك، والام ليها سلطان، فاسمع النصايح اللي انا بقولها لك. ليه؟ لان انا امك وربنا اعطاني سلطان انه انصحك وامرك بانك تطاوع. فبموجب السلطان اللي عندي انا بقول لك يا ابني الكلام ده غلط والكلام ده صح. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، ثم ماذا يا ابن رحمي؟ انت من لحمي، انت من عظمي، انت حتى مني، انا بنصحك الكلام ده لان انا بحبك، لان انت مش غريب عني، يبقى بنصحك لاني ليا سلطان عليك كأم، بنصحك لانه انت تخصني، انت ابني، انت من لحمي ومن عظمي. نمرة ثلاثة، بنصحك ثم ماذا يا ابن نذوري؟ انا صليت لربنا عشان يديني ابن، ونذرت ان انا اكرس ابني لربنا، فبموجب النذر دوت خليك يا ابني امين للوصايا اللي انا هعلمها لك، لان زي ما بنقول على ما يبدو، ان كانت بتشبع او مش بتشبع، ان هي نذرت. مثال حنة ام صموئيل، ما كانش عندها اولاد، فنذرت لربنا، قالت له يا ربي لو هتديني ولد، الولد ده هكرسه لك، هيبقى الولد ده بتاعك. فبموجب النذر دوت يجب ان انت تنصت للكلام اللي انا بقوله، ماذا يا ابني، ثم ماذا يا ابن رحمي، ثم ماذا يا ابن نذوري. وهنا في جانب مهم في التربية، حتة النذور، ان ممكن الام والاب يندروا ربنا، يعطوا عطايا لله، طلبا انه الولاد يبقوا سالكين في خوف ربنا، يعني تقدم عطايا من الاب ومن الام لله من اجل ان الولاد ينشأوا نشأة صالحة. ومش بس النذور لكن الصلاة. لما ملاك الرب في سفر الكتاب إصحاح 14 ظهر لأم شمشون وقال لها إن هي حتولد، راحت تقول لزوجها منوح، قال لها طب اطلبي إن ملاك الرب ده يظهر لنا تاني. فلما ظهر سألوه ماذا يكون حكم الصبي حين يولد، قل لنا نربي الولد إزاي، نتعامل معاه إزاي. جانبين مهمين في التربية. أخطر عمل يقوم به الإنسان هو إنه يربي طفل، أخطر مسؤولية، لأنه في الحقيقة أي عمل تاني إن فسد يمكن أصلحه مهما كان، لكن إن أنا أهملت في تربية ابني أو بنتي في الحقيقة الإصلاح بيبقى صعب، وخصوصا في بداية الحياة. رب الولد في طريقه، شفنا في سفر الأمثال، حتى متى شاخ لا يحيد عنه. يا من اسمع أمهات أو أباء ولادهم مثلا في مرحلة ثانوي، مرحلة جامعة، ويمكن بعد كده، يا ابونا بنقول، يا ابونا بننصح، الولاد بيتهكموا. في الحقيقة مش ده وقت الكلام، الكلام هنا لازم يكون بحكمة، لكن مش ده وقت الكلام، لكن وهو لسه ولد صغير، اللي احنا بنقوله احنا بنغرسه في الولد. ربي الولد في طريقه حتى متى شاخ ما يحيدش عنه. فبيبقى نافع بقى للاب والام العمرين دول، نذور عطايا تقدم لله في كل فرصة، يا ربي عنا في تربية الولاد، يا ربي اقبل العطية ديت من اجل الولاد، اقبل القربان دوت من اجل الولاد، ذبيحة وصلاة دائمة. كنت قاعد مع خادم، حد من الكبار يعني، كان خادم واحنا كنا لسه يعني شبان، وكان بيحكي لي عن شخص يعني ممكن البعض يعرفه، اسمه الدكتور فاروق، كان هنا في محرم بي، وبعد كده بقى مدير في مستشفى طنطا، انسان تقي جدا جدا يعني، اخذ منصب مدير المستشفى، وده كان امر مش طبيعي خالص طبعا، راجل مسيحي ويمسك مدير المستشفى كان شيء يعني. فكان بيحكي لي عنه، بيقول لي من يوم ما اخذ يبقى مدير المستشفى ما عادش في اوضه المدير، فضل في اوضته هو، اوضه الدكاتره طبيعي، وكان يعني بيتكلم مع الاخ دوت، فبيقول له انه انا معتبر المسيح هو مدير المستشفى مش انا. وكان كل موقف يحصل في المستشفى يروح داخل الاوضه يصلي، يقول له ربنا ما اعرفش، قول لي انت المدير، اعمل ايه في الموضوع دوت. وكان الله بيتعامل معاه بشكل فائق. كان اتكتب كده سيره الراجل دوت، سنتقي تقي بالحقيقه يعني. والدته كانت هنا في محرم بيه يعني، ولو اهلي يعني، لو قرايب لسه معانا في الكنيسه. من المواقف اللطيفة خالص اللي لمست يعني قلب الراجل دوت، اتعاملوا معاه بطريقة لطيفة ليك، يعني قصة كده طويلة، وخدوا منه العربية بتاعت المستشفى، وطبعا كل بقى اللي في المستشفى دكتور زي نسكت وبتاع ومش عارف ايه. هو دخل الأوضة صلى. أنا بديكوا يعني نموذج يا حبايب، يعني الصلاة دي بتعمل عجب، الصلاة دي بتعمل عجب. فما نستهينش لما بنقول إنه الأب والأم يصلوا صلاة دائمة، صلاة متواترة، يقدموا ذبايح وقرابين من أجل أولادهم ومن أجل تربيتهم، الأمر ده فعال جدا. فدخل صلى قال له رب أنت المدير، أنا ما أعرفش أعمل إيه، أنا لا أنا هروح أتوسل للكبار يرجعوا العربية ما يرجعوش، أنا ما أعرفش أنت تصرف. وطلع طبعا كل اللي في المستشفى بقى سايرين إزاي تسكت ودي إهانة، قال لهم لا أنا ما سكتش، أنا رفعت الأمر للجهات العليا. طبعا هو صلى، بس صلى. ما تعرف يا أحبة إيه اللي حصل إذا وكيل الوزارة يتصل وإزاي يعملوا كده ويترجع لك العربية، والعربية مش عارف ما كانش فيها فرامل تتصلح الفرامل وبتاع، والدنيا تلبت وركعوا للراجل العربية معزز مكرم بدون ما يرفع حتى سماعة التليفون ويتصل بحد. حبايب احنا عايزين نختبر الصلاة، احنا بنتكلم كتير عن الصلاة، نسمع كتير عن الصلاة، فعلا تقتدر كثيرا في فعلها. انا متأثر شوية باللي حكاه لي الاخ دوت. زمان ما كانش فيه سنترال، يعني ما كانش البيوت فيها مباشر زي دلوقتي، فكانوا يتصلوا، مش يتصلوا كمان، كانوا يروحوا السنترال يقولوا له عايزين مكالمة مثلا للقاهرة على النمرة ديت. فكانوا ميسوري الحال، فكانت عندهم شغالة في البيت، كانت الدنيا بتشتي، فجت امه بعلم متأصلة يعني في الغنى وعندهم خدامة في البيت، روح بيت السنترال وبلغي بالنمرة ديت. فجي بيقول لها ماما يعني الدنيا بتشتي، يقول لها بتشتي لازم نكلم، مش عارف كانت مامتها ولا مامته حاجة كده يعني. حرام بس ننزلها، كان طيب قوي، حرام ننزلها في البيت، مفيش حاجة اسمها حرام، احنا هندلع الخدام ولا ايه. بيقول لي راح رايح على التليفون وراح رشم الصليب وراح ضرب النمرة بتاعت مصر او اسكندريه، مش فاكر يعني، ما بفتكرش تفاصيل القصص يعني، ودي فاكرها عشان كانت لسه يوم الحد اللي فات انا بنسى القصص يعني. ف ايوه يا ماما زيك وعامله ايه. فجت يعني والدته سمعت، يعني اتصل يعني بحد من قرايبهم يعني، قالت له طب يا ابني كلم بني سويف كمان. فبتضرب النمر، ما فيش، انا ما فيش، انت ازاي كلمت اسكندريه؟ أنا عايزة تتصل بنمرة كام؟ قالت لها كذا، راح رشم الصليب على التليفون. إيه ده حبايب؟ وضرب نمرة بني سويف، اتفضل يا ماما المكالمة. يعني حبايب يعني أنا مش بتكلم يعني 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 مش لأجل الأمور بتاعة الحياة اليومية، ربنا بيرتبها وعارف ضعفنا وبيعيننا، بس أنا يعني أنا بدي مثل الصلاة. الراجل ده سافر قبرص، دكتور كان، وكان نبرة في الطب يعني. وكان مؤتمر هناك وتلف حواليه شوية دكاترة في من جنسيات مختلفة، وقعد يكلمهم عن ربنا. قصد كلام يا حبايب يعني مش هنطيل يعني في الكلام، لكن القصد ايه؟ الصلاة. فأم لاموئيل كانت بتقدم نذور وصلاة وطلبات علشان ربنا هو اللي يتولى أمر الولد الصغير دوت. ممكن تتخذ بمعنى رمزي بقى، لأن قلت لكم الكلام بيتكلم عن الكنيسة. ماذا يبني؟ ماذا يا ابن رحمي؟ ثم ماذا يا ابن نذوري؟ ممكن تكون الكنيسة بتخاطب أولادها، فبتخاطبهم طبعا باعتبارنا ملوك وكهنة لله، فإحنا ملوك، فبتخاطبنا الكنيسة بالثلاث ألقاب دول. ماذا يا ابني؟ النفس اللي لسه في حال بتتعلم الإيمان، لسه من المواظين. فالكنيسة كأم بتعلم أولادها عن أبوة الله وعن محبته وعن الخلاص، كيما تقبل النفس دية الإيمان، فدي مرحلة الموعظين كأم بتعلم. ماذا يا ابن رحمي؟ دي لما النفس قبلت الإيمان وتولدت من رحم المعمودية، فصارت الكنيسة أما لنا، فبتخطبنا باعتبارها هي اللي ولدتنا من خلال المعمودية. ماذا يا ابن نذوري؟ باعتبار أن النفوس المعمدة نفوس مكرسة لله. لذلك طقس المعمودية وإحنا بنصلي على المية من ضمن الأواشي، كلمة أشية يعني صلاة أو طلب، من ضمن الأواشي اللي نصليها أشية القرابين. قرابين بنقول يا رب ياللي قبلت قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبير إبراهيم في لسان الأرملة، اقبل نذور عبيدك. المعنى البسيط، لأنه المعمودية ديت فيها زيوت، وزيوت دي بتبقى حاجات مكلفة جدا، فدي ناس قدمتها كقرابين. فاحنا في كل مرة بنعمد بنذكر الناس اللي قدمت عطايا اللي بيها أمكن أن نتمم سر المعمودية وسر الميرو بالمعنى البسيط. لكن الحقيقة احنا القرابين مين؟ النفوس اللي هتتغطس في المعمودية. بنقول يا رب دي القرابين، دي العطايا اللي احنا بنقدمها لك. فبقى كل ابن الكنيسة بتعمده بتقدمه كنفس مكرسة، نفس بتنذرها من ندر لربنا. طيب ايه النصيحة اللي الام دي بتنصحها لابنها؟ في الحقيقة في نصيحتين رئيسيتين، بتحذره من النجاسة وبتحذره من المسكر الخمر. ليه؟ لانه ده ملك، وإن شاء أن يحكم الآخرين فلن ينجح ما لم يستطع أن يحكم نفسه أولا. ده مبدأ حبايب، اللي ملوش سلطان على نفسه ملوش سلطان على الناس، اللي معرفش يحكم نفسه معرفش يحكم الناس. فإذا كنت يا ابني حتملك وحتدير شئين المملكة مش بالسلطة مش بالقوة، على قد ما أنت تبقى منضبط داخليا، على أنت ما أنت تبقى مالك نفسك حاكم نفسك، على قد ما دي تديك خارجيا مهابة وخضوع الآخرين. لا يمكن يا أحب إنسان يبقى مغلوب من ذاته يعرف يحكم غيره. عشان كده سفر هوشع على الإصحاح الرابع يقول الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. طيب التفاصيل بتوع النصيحتين دول، تقول له في الآية 3 لا تعطي حيلك للنساء. كلمة حيلك يعني قوتك، حتى الكلمة البلد يعني قولي حيلك حيلك. ايه يعني كلمة حيلك؟ واحد يعني يدخل كده بصدره حيلك يا عم، فحيلك ديت يعني قوتك. يعني لا تعطي حيلك للنساء. قوتك ممكن تكون مالك، ممكن تكون صحتك، ممكن تكون وقتك، ممكن تكون عواطفك. لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك، ما تمشيش في الطرق، ما تخليش الطرق بتاعتك طرقك مالها لمهلكات الملوك. كثرة النساء يؤدوا إلى هلاك الملك. فبتحذروا من إيه؟ من العواطف، من الشهوات، ممكن تطيح بالملك. شوفنا المثل على كده في الكتاب، واحد زي شمشون. شمشون كانت المشكلة اللي فاتت هو التعلق العاطفي، لما راح لامرأة من تمنة ولما راح لليلة تعلق عاطفي، فكانت النتيجة انها افسدت شمشون. لا تعطي حيلك للنساء، الستات الشريرات. شوية في طبيعة المرأة علشان بتبقى إناء ضعيف، فدائما تريد أن تتملق، مش الكل بس يعني دي حتة بتبقى موجودة في النساء، وإن ما تلجمتش بيبقى ده التوجه بتاع حياتهم، إنه إحساس المرأة إن هي النساء الأضعف، فدائما عايزة تتقرب للقيادات لأن بتشعر إن ده بيديها سلطة يعني بطرق غير مستقيمة يعني. فالنساء الشريرات دول لما التفت حوالين الملك هيبددوا طاقته، هيبقى منشغل بالنساء مش منشغل بالمهام والسلطة والدور بتاعه. لذلك الوصية وصت في سفر التثنية 17، لما يجي لكم ملك ربنا بينصح الملك لا تكثر لك النساء. احنا عارفين في البداية ذكر وأنثى ربنا خلقه، رجل واحد يجوز ست واحدة، ما يكثرش النساء. أول من اتخذ لنفسه امرأتين كان لامك من نسل قايين السابع من آدم، أول واحد في البشر يجوز اتنين ستات. وبعد كده بقى شوفنا كتير بقى على مدار التاريخ الإنساني أو في التاريخ المقدس من أكثر له من النساء. فمش ده ترتيب بتاع ربنا. ليه؟ لأن ده فيه تبديد لطاقته. للأسف سليمان اللي هو بيتلقى النصيحة هنا من أمه هو ما كانش أمين للوصية دي في حياته. لا تعطي حيلك للنساء ولا ترقك لمهلكات الملوك. دي حكمة إلهية أمه علمتها له. هو اتصرف بحكمة بشرية ظنا أن الحكمة البشرية هتكون أكثر حكمة من الحكمة الإلهية. فسليمان فكر قال إيه؟ قال أنا لما أبتدي يعني أتزاوج مع الشعوب اللي حوالينا يبقى في مصاهرة ما بيننا وما بينهم، ده يضمن أنه مملكة إسرائيل تبقى في سلام. فكر بشري. لذلك سليمان كان له 1000 امرأة، 700 نساء متجوزهم فعلا، و300 سراري. السراري دول يعني زوجة من الدرجة الثانية، 1000 امرأة. فكان بيظن انه الحكمة البشرية دي ان انا لما اتصهر فرعون مصر عشان يضمن سلام مع مصر من سور من صيدا كل شعوب اللي حواليه، بفكر بشري ان ده ممكن يهيئ سلام للمملكة، وتجاهل الفكر الالهي الفكر الروحي. وفعلا النساء دول املنا قلبه، وهو شاب صغير كان امين لوصية امه. لما كبر سليمان وارتبط بالنساء دول خلوه يعبد آلهته. لا تعطي حيلك للنساء ولا ترقك لمهلكات الملوك. لا يليق بالملك ان يصير عبد، تحديدا طبعا للنجاسة وعموما لأي شهوة، لانه مش هيبقى فاضي. الإنسان لما يستعبد من شهوته كل اللي همه إشباع شهوته، لا فاضي بقى المسؤولية ولا فاضي يحكم لشعب ولا فاضي يدبر الأمور، هو ملهي في 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 فيما هو عبد له. عجيب إنه سفر الأمثال بدأ في الإصحاحات الأولى يحذرنا من المرأة الأجنبية، وإن المرأة الأجنبية المرأة الشريرة، وبينتهي سفر الأمثال في الإصحاح 31 أيضا بتحذير من المرأة الشريرة. لأنه في الحقيقة من الحروب القوية على مدار التاريخ المقدس كله، من الحروب الرئيسية اللي الشيطان بيضرب بيها ولاد ربنا، هي الارتباط بغير المؤمنين أو التعلق بغير المؤمنين، بداية من نسل هابيل النسل التقي بسبب الطوفان. رأى أولاد الله بنات الناس اللي هم نسل قايين فعجبوه فاتخذوا منهم زوجات، فجيهم الجبابرة اللي بسببهم جه الطوفان. دي البداية. امشوا بقى في تاريخ شعب الله ذات الضربة. إسرائيل بعد 40 سنة في البرية، وكنا على مشارف كنعان، طلعوا بنات المؤابيات أسقطوا شعب إسرائيل. رحنا السبي، رجعنا من السبي أيام عزرة، سمع عزرة سمع إيه؟ سمع إنه 113 حالة في الشعب ارتبطوا بنساء وثنيات، كهنة ولويين والمرنمين والبوابون ومن عامة الشعب، 113 حالة. عصر أول ما سمع قعد يبكي ويشد في شعر دقنه وشرر راسه ومزق الثياب بتاعته. الناس شافت المنظر، في عصر قال لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قال خلاص اللي انت تقوله نعمله. قالوا مصدق يطردوا. طب في قسوة؟ في قسوة. مرات كتير التوبة بتاعت القسوة، فيش تساهل في دي. يطردوا هم وعيالهم، دي وصية ربنا. فالتعلق بالنساء وخصوصا الأجنبيات اللي مش من شعب ربنا ضربة الشيطان بيستخدمها حتى اليوم. لا تعطي حيلك للنساء ولا ترقك لمهلكات الملوك. ده التحذير الأول. التحذير الثاني تقول له في الآية 4، ليس للملوك يلامئيل. ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. ليس للملوك. العامة وضع تاني. طيب خلاص يبقى احنا لا، ما احنا ملوك. من يريد فينا أن يحيا الحياة الملوكية أن يكون يعني الملك. الملك يعني يؤمر فيطاع. عبالي ما أحد الأباء قال أنت ملك، تقول للفكر هذا اذهب فيذهب وللفكر هذا ايتي فياتي. لما الناس سلطان للإرادة ضعيفة في تصرفاته وفي أفعاله؟ يعني مش عايشين الحال الملوكية. لو أنا فعلا بحيا كملك لا يتسلط علي إلا سيد واحد هو ربنا. ليس للملوك، لمن يريد أن يحيا الحياة الملوكية. الكلام ده ليه؟ إيه؟ ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. الخمرة في ذاتها صالحة، لكن المشكلة إنها استخدمت بطرق خاطئة. الخمرة استخدمت للعلاج زي مثلا تيموساوس، لا تكن فيما بعد شرب ما قليل من الخمر فيه شفاء من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. فإن استخدمت بالاعتدال دوت أعطيت لسلامة الجسد، لصحة الجسد، لكن الإفراط فيها عرى نوح. عبائي ما قال أحد الآباء مش فاكر الإنسان اللي اتسطر مش عارف 120 سنة ولا كان كام، اتعرى في لحظة سكر، طول حياته مسطور. يوم ما سكر نوح تعرى. فالإفراط فيها وحش. هي أعطيت لخير الإنسان متى استخدمت الاستخدام الصحيح. مشكلة الخمر نمرة واحد تحرك الشهوة الجسدية. مشكلة الخمر نمرة اثنين تفسد العقل وتبطل المواهب. أي إنسان عنده موهبة وقت السكر خلاص ما بقاش في نقاء في العقل، ما بقاش في صفاء في الذهن، لا يتصرف صح ولا يحكم صح. عشان كده أشعياء بيحزن على حال الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر. كاهن والنبي، فبالتالي ما بقاش في وعي انه يسمع صوت ربنا انه يوصل رسالة انه يحكم صح وسط الناس. ليس للملوك يا لامئيل، ليس للملوك ان يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. ترى المقدس شفنا ملوك كتير كيف افسدتهم الخمر. في سفر ملوك الاول 16 ملك اسمه ايلة، ملك في مملكة الشمال، سكر. فقام عليه الخدام بتاعه زمري وقتله وخد منه المملكة. شفنا احشويروش لما عمل وليمة وسكر حياته الملكة وشتي. يعني الملكة وشتي يعني مراتك دي للفرجة يعني جايب ناس فرج عليها. هي رفضت انها تيجي. انا اروح انا وسط ناس سكران اروح اعمل ايه انا؟ مش مدرك. هيرودس سكر وفي سكره ما ادى وعد. هو مش لما فاق تأسف بس ما عرفش يرجع في كلامه. كانت النتيجة انقطع راس يوحنا. طب سيبكم من كل دول. طب سليمان اللي الأم نصحته، ليس للملوك يا لامئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. هو نفسه ما كانش أمين لوصية أمه في هذا الأمر أيضا. يبقى ما كانش أمين لوصية أمه من جهة الارتباط بنساء كثيرة وجنى الثمرة أملنا قلبه وعبد الأصنام. من جهة الخمر هنشوف في سفر الجامعة. افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوا تحت السماء مدة أيام حياته. بيجرب كل حاجة. فمن ضمن بيجرب الخمر. هل دي اللي تخلي الناس مبسوطة؟ هو سليمان بيبحث عن منهج للحياة، طريق للحياة، يقولوا للناس اعملوا كده تنبسطوا. فجرب الغنى وجرب الشهوات وجرب الملذات وجرب الإيمان بالقدر وجرب الاقتناء العلم والمعرفة وجرب الخمر وجرب كل حاجة. سبع سبل عشان يقول للناس وكل حاجة يروح يجربها يرجع يقول لا بطل مش دي بطل بطل بطل. جرب الخمر رجع قال بطل. لا طب انت كنت مستني تجرب ليه يا سليمان؟ مش امك نصحتك؟ ليس للملوك يا لاموئيل ليس للملوك ان يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكرة. ادرك انه ما قالته امه كان حق، كانش محتاج انه يجربه. فحتى الوصية ديت لم يكن سليمان كملك امين فيها. طب عايز اقف عند الآية دي حتة صغيرة لانها بتبدو انها تتعارض مع آيات اخرى في الكتاب المقدس. ليس للملوك يا لاموئيل ليس للملوك ان يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. طب ازاي نوفق الآية ديت مع المزمور 104 الخمر يفرح قلب الانسان؟ نشرب خمرة؟ ما شافش خمرة. في الحقيقة اللي مقصود هنا بالخمر الروحي، الخمر يفرح قلب الإنسان. معلم القديس بولس في أفسس قال لنا لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. الخمرة بتخلي الإنسان في حال نشوة، في حال انبساط، في حال عايش في دنيا تانية، لكن سريعا ما بيفوق ويصحى على الواقع اللي هو كان بيحاول يهرب منه فما حلتلوش المشكلة. لكن الخمرة اللي تفرح قلب الإنسان فعلا فرح دائم هو الامتلاء بالروح. الروح القدس حباب يعيشنا في عالم تاني، بس مش عالم خيالي بقى، ده دي الحقيقة. أنا لسه كنت بحكي لكم عن واحد زي الدكتور فاروق دوت، ده كان عايش في دنيا تاني بس مش وهم مش خيال. طب دي ثمرة ايه؟ ثمرة طاعة روح ربنا. روح القدس يخلي الانسان في حال فرح. كنت بكلم الاسبوع اللي فات مش فاكر الايام، يعني كنا بنتكلم عن الشهداء، فكنت بقول انه الشهيد بيحس بالالم ولا ما بيحسش؟ في بداية التجربة يتلسع بالالم كاختبار للارادة، هل هو هيكمل ولا هيركع؟ ان اجتاز الخطوة الاولى ديت هو مصمم انه في خوف جواه، في خوف جواه، خوف الطبيعي، لكن بالايمان ما يغلبش الخوف الطبيعي، ما يخليش خوف الطبيعي يحكم سلوكه. احنا كلنا ممكن يجي لنا خوف طبيعي، خوف، خايف اعمل كذا، خايف اروح الحتة الفلانية، خايف، عادي. طب المشكلة فين؟ المشكلة لما الواحد يبتدي يستسلم للخوف دوت، والخوف ده يبتدي هو اللي يحكم سلوكه. لا أنا خايف أنزل، مش نازل النهاردة من البيت، أيا كان أي حاجة يعني. لكن في واحد تاني الخوف متحرك جواه بس بينزل، ما بيخليش الخوف يغلبه استنادا على الإيمان. فكون إن الخوف الطبيعي يتحرك ده مش مشكلة خالص، لكن الخوفون اللي الذين لا يرثون، إنه خوف عدم الإيمان، انه يظل الخوف هو اللي حاكم سلوكه وبيخليه يتراجع عن وصية ربنا، اهو ده خوف عدم الايمان، اهو ده اللي خوفون اللي ما يدخلوش السماء. فلابد ان الشهيد يدخل في المحك دوت، لا انا متمسك بالمسيح خلاص ما يحسش بحاجة بعد كده. وديتهم مثل باحد الشهيدات كانت حامل، والقانون الروماني يقول لو الست حامل ما نموتهاش لانه هي تستحق الموت، لكن الجنين اللي ببطنها، يعني شوفوا حتى ايام الرومان يعني حتى الجنين له حقوق. عجيب البني آدم لما بنتقدم بنرجع لورا، حاجة عجيبة. يعني أحد شعراء اليونانيين قال نحن ذرية الله في القرن الأول، في القرن العشرين جالنا داروين قال إحنا ذرية القردة. يعني إنسان القرن الأول أكثر حكمة وفطنة، عجيبة أوي رغم التقدم العلمي. ف إنسان القرن الأول في القانون الروميني الجنين له حق، أم مجرمة أيا كان سبب إجرامها هنموت، بس اللي بطنها ما له ذنب يستنوه لما تولد. للأسف إنسان القرن العشرين يقول لك نجهد ولو مش عايزين البيبي نموته. يعني بقول لكم عجيب عجيب، مع التقدم العلمي الإنسان بيرجع سلوكيا وأخلاقيا وأدبيا وروحيا. يتقدمون إلى أردأ، كتاب سبأ وقالها. فهي بتولد زي اي ست بتولد بتتالم بتصرخ، فالحارس بيتريق عليها، هاتوا سكر دلوقتي، هم لما تطلقي للوحوش هتعملي ايه؟ قالت له الالام اللي انا بتالمها ديت الام طبيعيه، ألام موضوعة على المرأة، لكن الألام اللي أنا هتحملها من أجل المسيح هو نفسه هيرفعها عندي. وفعلا بعد ما نزلت للوحوش وتخبط بقرونها وتطيرها فوق وتنزلها تشدشوها، وهي في عز الألم ده بتقول لهم هم حيلقونا للوحوش إمتى؟ هم حيلقونا للوحوش إمتى؟ أنت مش حاسة؟ مش حاسة. أهو ده عمل الروح، أهو ده السكر الروحي يرفع الإنسان فوق الواقع. لأنه اللي احنا فيه مش ده الواقع، صدقونا حبايب، اللي احنا فيه اللي احنا بنحياه مش ده الواقع، لأن كل الأشياء التي ترى وقتية مش ده الواقع. الواقع هو ما لا يرى، بيعيشنا فيها الروح القدس. فده الخمر الروحي اللي يفرح قلب الإنسان، فما فيش تعارض. ولا للعظماء المسكر. إيه السكر هنا؟ ربنا يسوع لما بيتكلم عن المجيء الثاني بيحذرنا، قال لنا احترزوا لأنفسكم من خمار وسكر وهموم هذه الحياة. العظماء في الإيمان، العظماء في حياة الفضيلة، ما يسكروش بالمسكر، ما تثقلش قلوبهم بهموم الحياة. في ضيقات، في ظروف صعبة، بس مش شد قلبه لتحت. هو عايشها، احنا عايشين اللي بيعيشوا المجتمع، واحنا هننسلخ منه، وبنجوز ما يجوز المجتمع من ضيقات مادية، من ضيقات اجتماعية ايا كانت، لكن ما بتقلش القلب لتحت. القلب مش مثقل بيها، لا، ده زي بطرس ماشي فوقيها. فالمسكر ده مش للعظماء. طيب يكمل، ليه الملوك ما يشربوش الخمر ولا المسكر؟ يقول في الآية 5 لألا يشربوا وينسوا المفروض. المفروض اللي هو الشريعة، يعني حقوق الناس، الواجب صح والغلط. لألا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المزلة. الملوك زمان كانت بتحكم، فلو هو مش في وعيه بخمر ومسكر، مفيش صفاء ذهني، مفيش حسن إدراك للأمور، مفيش تفطن في شريعة ربنا، واحد سكران، ألا دريان بيقول إيه ولا دريان بيحكم إزاي؟ فبالتالي هينسوا الفرائض والأحكام والوصايا ويغيروا حجة كل بني المزلة، الناس المظلومة المزلولة. جاي للملك بيقدم يعني برهان ودليل حقه، الملك مش في وعيه ومش دريان، فهيحكم احكام غير عادله. عشان كده سفر الجامعه في الاصحاح العاشر يقول ايه لطيفه، طوبى لك ايتها الارض ان كان ملكك ابن شرفاء. انسان شريف الجنس، الشرف في روحيات، يا بخت الارض. لسه كنت بقرا امبارح او اول عن راهب متوحد في اليونان، مشهود له يعني، وفي تقريبا في كتاب حينزلوه عنه. لما كانوا بيسالوه على مصر والاحداث اللي بتحصل، فبيقول لهم انه هيجي ملك مسيحي قوي يطرد داعش الى صحراء اسيا. انا بس بعلق على كلمه ايه، ملك ابن شرفاء، ملك تقي. طوبى لك أيتها الأرض إن كان ملكك ابن شرفاء ورؤساؤك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. ملك يعرف يضبط، مش ينغمس في لذات أكل ولذات شرب ولذات حسية، دي تبقى مصيبة. لما يبقى الملك كل اللي همه إنه يشبع شهواته ولذاته، زي ما بنسمع دلوقتي مثلا عن ملوك بدون ما أن ربنا يرحم الناس كلها، بقى الملك كل اللي شغله يعني اشبع لذاته. يا ويل الارض اللي يبقى ملكها كده. يكمل في الايه 6 اعطوا مسكرا للهالك وخمرا لمر النفس. ليه؟ عشان نربطها بيها الايه 7 يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. الكلام ده فيه شيء من التحكم. انتوا يا ملوك يا عظماء مالكمش الخمر والمسكر، عايزين تعرفوا مين اللي بيقول الخمر والمسكر؟ ادوها للهالك والمر النفس، كنوع من الترياقة، نوع من السخرية، أو بمعنى آخر عارف مين اللي يسكر يا لاموئيل؟ الهالك، خذ اللي يروح يسكر. من يوشك على الهلاك، فالخمرة هتأدي للهلاك، فلو عايزين تسكروا سكروا الهالك، سكروا مر النفس، لكن ما يليقش بالملوك ان هم يسكروا. لذلك شفنا مثلا في الصلب، ودي كانت عادة بيعملوها النساء الشريفات في المجتمع اليهودي، زي ما هو في كل مجتمع تلاقي كده فيها زي النوادي، تلاقيها برضو نادي روتاريو، يعني في كل بلد تلاقي كده في الشريفات بتوع المجتمع يعملوا نادي على اساس يعملوا اعمال يعني اجتماعية للمجتمع يعني. فكانوا الستات دول من ضمن ما بيعملوا يجوا على الناس اللي بيتصلبوا، فكانوا يجيبوا لهم خل ممزوج بمر، نوع من المخدر، وكانوا يتبرعوا بيه عشان اللي رايح يتعدم دوت يتخدر، فما يبقاش حاسس بشدة الألم، فحاولوا يعملوا الموضوع ده مع السيد المسيح، ادوله خل ممزوج بمر ليه؟ عشان يخدروه. المسيح رفض عشان يحتمل الألام كاملة وبإدراك وبوعي كامل. فالخمر والمسكر ده يتعطى للهالك لمر النفس طبعا، لكن لو بين قوسين يعني حتى الهالك ومر النفس، مش الخمر هي اللي هتخليه يشرب وينسى فقره، لكن الالتجاء لله والصلاة والعبادة، لكن يعني ده كان المتبع في ذلك الحين. ممكن أخذ الآية بقى بمعنى آخر، اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، يعني انتوا يا ملوك ما تشربوش الخمر ولا المسكر، انتوا معاكوا فلوس، الفلوس دي ساعدوا بيها اللي محتاج، بدل ما تصرفوا الفلوس على الخمر والمسكر قدموها لعمل الخير. ايه؟ ادوا خمر للي محتاج خمر، انسان مريض زي تيموساوس قلنا مثلا الخمرة ايه علاج، طب ادوا له انتوا الخمر لكن ما تشربهاش انتوا، فان كان عندكم فائض فالفائض ده مش علشان انتوا تسكروا بيه، لا ده عشان تقدموا مساعدة للمحتاج. اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، استخدموا العطايا الزيادة اللي عندكم، الاستخدام الامثل، الاستخدام الافضل. لو خدتها بالمعنى الروحي، اعطوا مسكرا لهالك، سكر سكر خدر. إنسان هالك بعمل محبة، واحد مثلا هالك زي مثلا المثل اللي قاله سيد المسيح بتاع السمير الصالح، الرجل اللي وقع باللصوص، عروا ضربوه جرحوه سرقوه تركوه بين حي وميت، ده على شفى الهلاك، دي واحد أسكره بعمل محبة، اهتم بيه واعتنى بيه، اعطوا مسكرا لهالك، دور على إنسان هالك وقدم له عمل محبة، قدم له كلمة طيبة تسكره بيها روحيا، تفرحه بيها روحيا. فالعطايا اللي عند الملوك مش لأجل لذتهم، ده أجل أن يعينوا بيها الآخرين. اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، إنسان نفسه مرة قدم له خمرة. إيه الخمرة؟ إنسان مر مثلا بسبب ديئات بيمر بيها، بسبب خطايا، بسبب شر هو عايش فيه، قدم له خمر الروح، كلمه عن ربنا، كلمه ازاي الـ 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 الايمان بالمسيح يغفر من كل خطيه، يبقى انت بتقدم فرح لانسان نفسه مره كمعنى روحي. اعطوا مسكرا لهالك، انسان على شفى الهلاك، قدم له عمل محبه يسكره يفرحه يعزيه يطيب قلبه. وخمرا لمر النفس، انسان نفسه مره فرحه. سجان فيليبي كان في مركز في منصب، ما كانش فرحان، فوجئ انه عنده مسجون، مسجون، والمسجون ده طول الليل بيسبح، يعني بيهلل بيرنم فرحان، ده انا سجان وذو مركز ومنصب وغنى، عايش فرحان زي الراجل دوت، لدرجه انه لما القيود اتفكت الراجل ده ما هربش، يعني السجن مش ثقل بالنسبه له، الراجل ده اللي مفرحه، في حين ان انا اللي بحسب الظاهر أملك إمكانيات كثيرة مر نفس. فبولس راح مقدم له خمر، خمرا لمر النفس، قدم له خبر الخلاص. ذكر الراجل بالكلام، يقول سفر الأمثال قبل الإيمان وتهلل مع جميع بيته، عرف طعم الفرح. اعطوا مسكرا لهالك، عمل محبة، كلمات طيبة، ترفق بنفوس فتطيب خطر، شعر انه مفيش خير، الدنيا بقت وحش، محدش النهاردة بيعمل خير، محدش بيحب حد، محدش بيساعد حد. اهو ده هالك، قدم له انت المسكر، قدم له عمل محبة ينعشه. وخمرا لمر النفس، انسان نفسه متمردة بشكل او باخر، قدم له كلمة الله، تعزيات ربنا فيفرح. اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. كمل في نفس المعنى الرمزي الآية 7، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. إنسان في آسة في حزن، لما تقدم له خبر الخلاص خمر تكون النتيجة ينسى. ينسى إيه؟ ينسى خطايا الماضي. هو قلبه مثقل مثلا حبيب، يعني وخزات الضمير قادت البعض انه يتخلص من حياته، وخزات الضمير قادت البعض. طبعا الضمير شرير، بس بشوف قد ايه الانسان لما يبقى واقع تحت احساس بثقل خطيته، وانه مفيش رجا، وان انا وحش، وانه مفيش اصلاح للي انا بعمله وللي انا عملته ونتائجه. الانسان لما يستسلم للفكر دوت هلك. طب قدم له خلاص المسيح. طب لما يعرف انه في الصليب خطايانا، ربنا بيقول لا هود اذكر. تتمسح؟ تتمسح. صار حبايب، لو واحد يقعد يا نهار ابيض، ده واحد يروح يموت نفسه، ده لولا الرجف صليب المسيح وخلاصه وغفرانه، صدقني حبايب ده واحد يموت نفسه. ده الواحد ما يحتملش كده، ده ما فيش حاجه عدل. يعني الواحد كل ما يفتكر حاجه متلطخه بوحشه بتصرفات غلط، ايه ده؟ مش قادر خالص، مفيش حاجه عدل خالص، دي تحبط، دي تموت. لكن صليب المسيح يشرب وينسى. يا مش ينسى، بيتجاهل، يا رب فعلا انا غلطان، يا رب سامحني. وفي جوه يعني بهجه غفران، في ثقة في قبول المسيح. دي أول حاجة الواحد ينساها. ينسى إيه؟ ينسى خطايا الشباب وجهل، يا رب لا تذكر، حماقات كده الواحد عملها ملهاش أي لازمة. طب دي أول حاجة الواحد ينسى. طب ينسى إيه تاني؟ يشرب وينسى فقره. هننسى الفقر اللي هو فيه، فقر يعني فقر مادي، فقر إمكانيات، فقر قدرات. طب ينسى الفقر دوت ازاي؟ لما يشرب من خمر الروح، لما يفرح بربنا، لما بيتعذب الله بمعاملاته. تنطبق علينا الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول، كفقراء ونحن نغني كثيرين. في واحد ممكن يبص الفقر فقره يعني إمكانياته القليلة ويتحطم، يعني بص ما هي ليه العيشة اللي احنا عايشينها دي، تبص الناس وبيعملوا وبيسووا وبيروحوا وبيجوا. طيب الإنسان اللي يشرب خمر الروح، اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، هيعمل ايه؟ يشرب خبر الخلاص، عمل روح ربنا، ينسى فقر. ايه يعني فقر ايه؟ مش بناكل، مش بناكل يا حبايب، يعني بنفتكر اخواتي، بنفتكر بصدق في اعماق قلبنا، كل مره واحنا بيتحط قدامنا اكل، مش كحاجه روتينيه، انا بصلي بقى باللازم، خيرك يا رب مدينا نعمه، ادينا ناكل، ان كان لنا قوت وكسوه. طب ده فلان عنده، في عمي في فينا جوه بقى مغطي، يعني اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء. دينا رب ان احنا عندنا كفاف بعيشتنا بيتنا وبإمكانياتنا وبظروفنا وبقدراتنا وكل حاجة، كفاك في كل حاجة. طب ما إذا في ناس أحسن؟ لا، ما كفقراء ونحن نغني كسرين، يشرب وينسى، نمرة واحد خطايا الماضي، نمرة اثنين ينسى فقره، نمرة ثلاثة ينسى لا يذكر تعبه بعد. لما الإنسان يجاهد في الحياة الروحية ويبتدي يدوق عمل روح ربنا ينسى التعب، ينسى التعب. يعني بنيجي مثلا في فترة الصوم ما ننساوش حاجة، حبة النسك الصغيرين اللي على قد حالنا دول وحلوين ربنا فرحان بيهم قوي قوي قوي، بس نفهم زي مرة كنت بقول في وعظة، نفهم الغاية من النسك. الغاية من النسك ان احنا نتعلم ان احنا نميت الذات، هذا هدف النسك. يا رب نسكنا يعني معه ماشي حلو، بس نبقوا مدركين ايه هدفه، مش بطول ساعات الصوم، مش بيعني افراط في اماتات جسد، بلاش المغالاه، بس خلينا يبقى الهدف واضح. كل اعمال النسك هدفها انه تتكسر، مش لازم يعني انا ولازم كلمتي تمشي ولازم يسمعوا كلامي ولازم انا بنام رواعد، اما يرجع ورا شويه انه الواحد يجيب نفسه ورا شويه، هذا الهدف. فلما الانسان يجاهد ويبتدي يدوق بقى الثمرة، يا حبايب يا على الفرح اللي ورا ده ويا على النكد اللي بتوع الصفوف الاولى. صدقونا حبايب ربنا ما يحكم على حد يتحط في الصف الاول بصدق، صراعات وحاجات مرار. لا ما خليك ورا خلينا ورا، ولو في ورا تاني الواحد يقعد يجيب. صدقوني حبايب بكل ارتياحيه دي مش سهل، مع الذات بقى بتقعد ايه وشمعنا تفضل بقى يتنز كده زي الدمل. لا بس في الحقيقه الجهاد ضدها لما الانسان بقى بيسوق الثمره يشرب ولا يذكر تعبه بعد. لما ندوق الفضيله حبايب اي تعب تعبناه، اي موقف وقفنا ضد زوتنا بسيط. طيب قال في الآية 4 ليس لبلوك أن يشربوا الخمر، طب بقهم بقى ده هيعملوا بإيه؟ الملك ما يفتحش بقه للخمرة، أمال يفتح بقه لإيه؟ في الآية 8 افتح فمك لأجل الأخرس، في دعوة كل يتيم. يا ملك ما تفتحش بقك عشان تشرب خمر، لانه الخمره مش للملوك، المسك مش للعظماء، دول هالك النفس يمكن ينسى. بعد ما خلصنا دي بقى طيب انا مش هفتح بقي للخمر، افتحه ليه؟ افتح فمك لاجل الاخرس. انسان اخرس يعني انسان مش عارف يدافع عن نفسه، انسان واقف في موقف متهم ومش عارف يتكلم، مش عارف يبرر نفسه، افتح انت بقى بقك ودافع عنه. افتح فمك لأجل الأخرس في دعوة كل يتيم. اليتيم ملهوش حد، ملهوش سند. فده لما بيقف قدام مسؤولين ويقولك عم ده مين اللي هيدافع عنه دوت؟ ده يتيم تدوسه تكون التانيين نخاف منهم ليهم ظهر، لكن ده عمي لا. انت افتح بقك بقى ايه جنب انصف الناس الغلبانين دول، ساعد الناس المساكين. شرحها نفس المعنى أكده في الآية 9 افتح فمك أقضي بالعدل. أنت ملك صاحب سلطان، ربنا اداك السلطان ليه؟ عشان تحكم بالعدل. استخدم سلطانك للخير، أقضي بالعدل وحام عن الفقير والمسكين. سلطانك دوت عشان تقف في جنب المظلوم تدافع عنه، عشان كده زي بيه الفم له سلطان، كأنه لأنه أسقف اللي تربطه على الأرض يتربط، اللي تحله يتحل، هذه سلطان اللي أعطي له من الله. طب جاي الملكة أوديكسية عايزة تتناولها، مش هناولك، هذا السلطان اللي ادهوني المسيح. ليه؟ عشان انتظار الأرملة الغلبانة دي، انت تمنعني من المناولة، ده أنا الإمبراطور همفيك، عملي تعملي، مش هناولك ومش هدخلك الكنيسة. افتح فمك أقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. يبقى كل ذو سلطان، كل ذو مركز، السلطان والمركز اللي ادهم لك المسيح ليه؟ عشان تنصف بيهم الأخرس اللي مش عارف دافع عن نفسه، اليتيم اللي ما فيش حد يسنده، المظلوم الفقير والمسكين تحكم له بالعدل. احذر أن تكون ملكا أخرس، احذر أن تكون ملك أخرس. حتى في وسط صحابنا حبايب بنلاقي ساعات حد كده مظلوم، عم أنا حاطط جنبه وكلهم هيجوا عليا ويتعبوا، أنا ليش دعوة؟ لا، وقف أنت جنب الأخرس الغلبان دوت، المسكين دوت اللي جايين عليه، قول كلمة حق حتى لو ما سمعوش، حتى لو ما سمعوش. صدقوني ممكن تكون هي دي المسكر اللي بتدي له مر النفس، حاسس ان انا مظلوم وكلهم ضدي، مجرد انه واحد كده واقف في صفه حتى ولو في النهايه لم ينصف، بس هطيب قلبه يحس انه 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 في حد يعني بل ريقه، في حد وقف جنبه، في حد قال في حقه كلمه طيب، يا رب ما تتسمعش. هيبقى ليها واقع رائع على الانسان المظلوم او المسكين دوت. افتح فمك اقضي بالعدل، حامي عن الفقير والمسكين. وكأن حبايب بقت المهمة الأولى للملوك هي الدفاع عن الفقراء والمساكين. وكل ملك، كل من في منصب، دي المسؤولية الأولى اللي حيسأل عنها أمام الله. هل أنصف المساكين والفقراء والأيتام والغلابة والمرزولين ولا لمالي؟ لذلك حبايب بلوكم صورة الملك دي مش موجودة، صورة الملك بالمواصفات دي مش موجودة، وما فيش ملك جه على الأرض كده نسبيا، لكن ملكوت المسيح بصوا أوله وبصوا آخره. ملكوت المسيح أوله طوبى للمساكين بالروح، لأن الملكوت بتاعي قاعد على الجبل يقول سمات المملكة بتاعتي، اللي ينضم تحت لوائي، اللي يقبل ان انا اكون ملك عليه، المملكة بتاعتي السرة بتاعتها المساكين دول هم اللي حيرسوا. ده اخر ملكوته لما يجي يقف قدامه كل الشعوب والامم والالسنة، ايه الانصاف لمين؟ كنت جعان اكلتني، انت جعان يا رب؟ لا، ما لما انت شفت واحد جعان اكلته ادخل لفرح سيدك، شفت واحد مريض زرته ادخل لفرح سيدك. يبقى بصوا ملكوت المسيح بقى بدا بانصاف المساكين، هم دول اليوم ملكوت السماء، ونهايته يوم الدينونه على اساس من انصف، من وقف جنب مريض جنب مسكين، من اعطى خمرا او مسكر لمر نفس، يقول له تعالى ادخل، ادخل لفرح سيدك. لانه في الحقيقه حتى سليمان فدي ما نجحش، حتى فدي ما نجحش سليمان. افتح فمك اقضي بالعدل، حامي عن الفقير والمسكين. لا، في الحقيقه سليمان لما تولى المملكه فرض ضرائب على الناس باهظه، لدرجه اول ما مات سليمان راحوا لابنه رحبعان، قالوا ايه رحبعان؟ اباك سليمان قص نيرنا، خلى النير اللي على رقبتنا قاسي تقيل، واما انت فخفف الان من عبوديه ابيك، ابوك كان مستعبدنا بالضرائب الزياده اللي كان فرضها علينا، ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا. يعني إيه طبعا سليمان، يعني احنا يعني بنتحايل على ربنا، يعني انت يعني اديت الحكمه لسليمان، يعني عايزين نلحظ، بس نلحظ حاجه من اللي انت اديتها لسليمان، يعني بس عشان احنا بنتكلم عن الملكوت، فيش ملك يا حبايب. لذلك بقت الخليقه كلها بتشتاق لملك الملوك، لما هو ده اللي لما هيحكم هتبقى المملكه بتاعته مملكه بر ومملكه سلام ومملكه فرح. عشان كده قال عنه إشعياء يقضي بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ما فيش غيره. فكل الملوك اللي جه كانت في جوانب مضيئة في ملكه ما نقدرش ننكر، لكن الصورة البهية دي لا مش موجود. وده أحكم من حكم الأرض سليمان، في النساء أكثر النساء، في الخمر عل الجسد بالخمر، في القضاء بالعدل ثقل النير على الشعب بتاعه. هذا ملخص بقى حديث النهاردة. قلنا دي نصايح اللي الكنيسة بتنصح بيها أولادها. ابني ابن رحمي ابن نذوري. بصوا بقى الآية 3 اتحذرنا من النساء الشريرة، لا تعطي حيلك للنساء. الوصية تقول لنا اهربوا من الزنا. الآية 4 الكنيسة بتحذرنا من الخمر والمسكر، ليس للملوك أن يشربوا خمر. بولس قال لنا لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. الآية 5 إن إحنا ما ننساش المفروض لألا ينسوا المفروض. الوصية تقول لنا إن إحنا نلهك في وصية ربنا، اكتب على قوائم بيتك على إيديك تلهك بيها وانت قاعد في بيتك وانت قاعد مع أولادك، لا ينسوا المفروض، كل ما قال لكم أن تفعلوه فافعلوه. أيضا في الآية 5 توصينا أن احنا ندافع عن بني المزلة، يغيروا حجة كل بني المزلة، كل اللي تحت مزلة إبليس، نقدم لهم كلمة الحياة اللي تكسر النير ده عنه، نقدم لهم الحجة أن الشيطان لم يعد له سلطان علينا بعد صليب المسيح. الآية 6 والآية 7 بتوصينا أن احنا نعز المتألمين، ينسى ولا يذكر تعبه بعد. قال لنا معلمنا بولس الرسول عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الآية 8 ثلاث وصايا، افتح فمك لأجل الأخرس. كنيسة تعلمنا ان احنا نصلي من أجل الآخرين. أخويا ما بيصليش، أخرس، انت صلي بداله، صلي عنه، اطلب من المسيح من أجله. المرأة الكنعانية بنتها مجنونة في البيت ما بيجيش، هتيجي للمسيح تقول له خففني، هي ولا دريانة بمسيح ولا بغير، لا أروح أنا أضاك الأخرس، أنا أروح أطلب من المسيح من أجله. افتح فمك لأجل الأخرس. أيضا في الآية 8 يدعونا أن احنا افتح فمك في دعوة كل يتيم. اليتيم اللي ترك أبوه لم يعد له أب، يتيم. طب السيد المسيح بيقول في يوحنا 8 أنتم من أب واحد هو إبليس، إحنا كلنا أبونا الأول إبليس، مولودين في الخطايا. طب تركنا إبليس ورحنا للمسيح، افتح فمك في دعوة كل يتيم، أو اليتيم اللي ترك أبوه الأول إبليس وجي للمسيح، أنت إيه شجعه، اسنده، أزره، احتضنه. أيضا افتح فمك، كلم الناس عن شرائع ربنا، عن وصايا ربنا، عن معاملات الله، عن تعزيات الله. الآية 9 أقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين، دافع عن الفقراء وعن المساكين. دول الآيات من 1 لغاية 9 نصائح للملوك. بنعمة ربنا المرة الجاية نبتدي المواصفات بتاعت المرأة الفاضلة، الجزء الثاني في الإصحاح 31. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.